وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو وردة أنه سمع أباه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجران. ثم قال الشعبي: وأعطيتكها بغير شيء، وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. الحديث ظاهر في الدلالة على ما بوب عليه، وأن من أسلم من أهل الكتاب أن له الأجر مرتين، هذا من فضل الله جل وعلا، لأنه آمن بنبيين إيمانا مفصلا. أما الإيمان المجمل هذا واضح، أن كل أحد كل ما من مسلم إلا وهو يؤمن بجميع الأنبياء، هذا إيمان مجمل. لكن هذا انفرد بالإيمان المفصل، لأنه آمن بالنبي الأول إيمانا مفصلا واتبع شريعته، ثم لما جاء النبي الذي بعده بشريعة أخرى آمن به واتبع شريعته، فصار له الأجر مرتين لأنه تبع شريعتين، فيثيبه الله تعالى على إيمانه بالأول وعلى إيمانه بالثاني. ولذا فإن الإرادة الذي يريد بعض العلماء يكون الجواب عليه ظاهرا، وهو أنه يقول، ذكر الحافظ فتح قال ابن المنير أورد إرادا فقال: إن الكتابي مأمور بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنه مذكور في كتبهم، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فسواء أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يدركه فإنه مأمور بالإيمان به، فما يعني فلا فرق بين من أدرك ومن لم يدرك. واضح؟ هذا الإراد الجواب عنه سهل. من لم يدرك محمدا عليه الصلاة والسلام فإيمانه به إيش؟ إيمان مجمل، مثل المسلمين الآن يؤمنون بموسى وعيسى وجميع الأنبياء، هذا إيمان مجمل. لكن من أدرك محمد عليه الصلاة والسلام فإنه انفرد عمن لم يدرك بالإيمان المفصل، هذا أعظم، أنه يؤمن بكل شيء، انتقل من شريعة إلى شريعة. ليس بالأمر الهين على الإنسان أن ينتقل من شريعة ودين عاش عليه عمرا ثم يتركه وينتقل لدين آخر، كما فعل عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أهل الكتاب، هذا أمر ليس بالهين على غير المؤمن المتجرد. أما المخلص المتجرد ما عنده إشكال أنه يتبع أمر الله، أمره الله أن يعمل بهذا الشرع يعمل به، أمره أن ينتقل لشرع آخر ينتقل، وليس عنده بهذا حرج. لكن ما كان عنده شيء من التعصب وشيء من الهوى واتباع هو النفس، إنه يصعب عليه أن ينتقل، يتعصب ويحسد كيف ينتقل من شريعة نبي من إسرائيل لشريعة نبي من العرب وكذا. فهذا الذي حصل لكثير من أهل الكتاب والعياذ بالله، أنهم حسدوا وتعصبوا لأنبيائهم وكذبوا من جاء بعدهم. اليهود كذبوا عيسى عليه السلام ولم يؤمنوا به، والنصارى كثير منهم كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، لأن الانتقال كما تقدم هين على المخلص المتجرد مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وصعب على من كان في قلبه هوى ومرض وعنده تعصب، هذا ما يستطيع أن ينتقل. لذلك ذكروا في السيرة أن بعض اليهود، حضر اليهود في المدينة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب اليهود ويخبرهم أنه أضل زمان نبي يبعث ويحثهم على اتباع وكذا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر كذبه وكفر به، فكانوا يذكرون يقول أفلان لسه تخطب وتقول كذا وكذا، قال بلى ولكن ليس هو، يعني حمله التعصب والحسد والعياذ بالله على الجحد والإنكار، فبقي على دينه حتى مات. لكن فيه سؤال يعني يرد في هذا الباب، وهو سؤال يعني وجيه، إنه قد يقول قائل أليس اليهود قد حرفوا وأشركوا؟ هذا الغالب على اليهود أنهم حرفوا وأشركوا وكفروا، وفيهم من هو على الدين الصحيح، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، منهم أكثرهم الكافرون والفاسقون، ليس سواء من الكتاب أمة قائمة الآية، ففيهم قلة على الدين الصحيح على التوحيد تبع شريعة عيسى عليه السلام، لكن الأكثر عندهم شرك وتحريف. فهذا المشرك المحرف إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هل يكون له الأجر مرتين، مع أنه كان على ضلال في شرعه قبل أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال يعني وجيه. واليهودي أليس قد كفر بعيسى ولا لا؟ اليهود كفروا بعيسى، إذن ديانتهم باطلة، لأنهم يجب عليهم أن يؤمنوا بعيسى. والحديث عام، رجل من أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، مع أن اليهودي دينه منسوخ بالجملة، فلا يعني يجب عليه أن ينتقل إلى النصرانية، أن عيسى مرسل إلى أهل الكتاب. فإذا نقول اليهودي أصلا دينه منسوخ، فبقاؤه على اليهودية ضلال بعد عيسى، لأنه كفر بعيسى عليه السلام فلا يقبل منه عمل. هذا بالنسبة لليهود عموما، لأنه ما من يهودي إلا وقد خالف كتابه، لأن كتابه يأمره باتباع عيسى عليه السلام. وأما النصارى فهم على قسمين، منهم من هو على دين الصحيح، هذا ما في إشكال له الأجر مرتين، لكن المحرف المشرك هل كيف يكون له الأجر مرتين، مع أنه لو مات على دينه الأول لكان من أهل النار؟ واضح أن دينه الأول هذا ما يؤجر على ما هو عليه، لأنه على شرك وعلى تحريف وضلال. فلو لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ومات على دينه الأول حتى قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه ما له أجر، من أهل النار، فإنه مشرك مكذب. فهذا هو السؤال، فكيف الجواب عنه؟ فهل عنده جواب؟ هذا يعني تقريبا ما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، قال إن الآية اللي في القصص، آية القصص في أولها، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال الحافظ أنها نزلت في اليهود، في طائفة، لأنه ثبت أنها نزلت في طائفة من اليهود أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. فإذا كانت في اليهود هذا نص صريح، واليهود كما تقدم كلهم على غير الحق لأنهم كفروا بعيسى عليه السلام. يقول ما دام الآية نزلت في اليهود فمعناها أن الكتاب ولو كان على ضلال في دينه الأول فإنه يثاب إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو مات على دينه الأول ما يثاب، لكن لما آمن محمد عليه الصلاة والسلام أثيب على إيمانه الأول. قال طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يجعله سببا في قبول إيمانه الأول، ولو لم يؤمن محمد عليه الصلاة والسلام أو مات قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لما نفعه إيمانه الأول. وهذا له نظير مثل من كان يعمل صالحا في الجاهلية، لو مات قبل الإسلام لما نفعه عمله ذلك، وإذا أسلم فإن الإسلام يكون سببا في قبول أعماله الصالحة التي كانت قبل الإسلام كالصدقة والعتق ونحو صلة الرحم وما شابه ذلك، حكم في حديث حكيم حزام أسلمت على ما أسلفت من خير. فإذا الإسلام يجعل العمل مقبولا ولو كان غير مقبول لوجود الشرك، فإذا زال الشرك وحصل الإسلام والتوحيد فالعمل الذي كان خالصا لله يقبل لأن المانع قد زال. أما ما عمله في الجاهلية رياء وسمعة وفخرا وكذا هذا ما يقبل لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يعمله لله. فالمشرك قد يعمل شيئا لله وقد يعمل شيئا لأجل الدنيا، فعمله مختلف. فما عمله لله إذا أسلم قبل، كما لو تصدق وأحسن وصل الرحم وأعتق الرقاب ونحو ذلك لله يريد وجه الله، فلو مات لم يقبل وإذا أسلم قبل. والعكس بالعكس، إذا كان مثلا يزني ويشرب الخمر قبل الإسلام ثم أسلم واستمر على شربه الخمر هل يغفر له ولا لا؟ لا. من أساء، من أحسن منكم في الإسلام، قال يا رسول الله نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أما من أحسن منكم في الإسلام فإنه لا يؤاخذ بها، ومن أساء إيش أخذ بعمل في الجاهلية والإسلام. أساء إن استمر على شرب الخمر فإنه يعذب على شربه في الإسلام وعلى شربه في الجاهلية، ومن تاب غفر له ما حصل قبل الإسلام. قول الشعبي وأعطيتك بغير شيء، قد يقول قال هذا فيه منة، ويعني لينبغي الإنسان أن يعلم الناس بدون ما يمن عليهم ابتغاء وجه الله، يعني هل يليق الإنسان يقول خذ أنا علمتك خذ هذا بدون شيء، أنت لو دفعت 1000 ريال على هالفائدة هذه تكون قليلة، لكن أنا ما أبغى منك شيء خذها بلاش، هل يعني يليق بالعالم أن يمن على من يعلمه؟ يعني قد يعني يشكل أن هذا فيه نوع منه، والأولى للعالم أنه ما يمن على من يعلمه، يرفق به يتلطف معه ويحسن إليه ولا يشعره بأنه له فضل عليه ومنه وكذا، لأن لا ينفر، هو يريد وجه الله ما يريد منه لا جزاء ولا شكر، ما يريد الأجر والثواب من عند الله. فهذا له توجيه، كيف نوجهه؟ ما شاء الله عجبت وجبت المقيم جزاك الله خير. ايش يقول المقيم؟ جيد صحيح، يعني توجيهه إذن يعني فعل المقيم لكش إلا أنه لا معناه أنه لا يقصد المنة، لا يريد المنة، وإنما يريد ماذا؟ بيان إيش؟ أيوة أهمية هذا العلم. يقول هذا شيء علم ثمين، انتبه له واحفظه خذه، هذا يحتاج يعني يستحق رحلة، الناس يرحلون في أقل من هذا، يعني ينبه الطالب والمتعلم إلى عدم الزهد بالعلم والاهتمام بالعلم. هذا طيب، إذا دعت الحاجة هذه النية فلا حرج، ليس لا يريد المنة. فرق بين من يريد أن يعظم نفسه وأن يجلب المصلحة لنفسه، ومن أراد أن يعظم العلم حتى يهتم به المتعلم.
قال رحمه الله: باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري بياتا ليلا، لنبيتنه
على قراءة الآية عندنا بالنوم،
لنبيتنه ليلا يبيت ليلا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال هم منهم، وسمعته يقول لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس قال حدثنا الصعب رضي الله عنهم في الضراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب رضي الله عنه قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم.
يعني
باب قتل الصبيان في الحرب. حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. باب قتل النساء في الحرب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
هذه الأحاديث الباب الأحاديث فيها نهي عن قتل النساء والصبيان. لماذا؟ لأنهم لا يقاتلون، ليس من أهل القتال، والمقصود من الجهاد هو كسر شوكة المشركين من أجل أن ينتشر دين الله، فالمقاتلون هم الذين يحولون بين الناس وبين انتشار الدين. فإذا كان هذا الشخص ليس من أهل القتال كالمرأة والصبي والراهب والشيخ الكبير الذي لا يعين برأيه، فكل هؤلاء لا يقتلون، لا يتعرض للرهبان في الصوامع، ولا يقتل الشيخ الهرم إلا إذا كان يعين برأيه فإنه يقتل، كما قتل دريد بن الصمة في غزوة حنين فإنه وجد بعد المعركة فقتل لأنه كان يشير برأيه. لا يقاتل لأنه كبير لكنه يشير لأنه صاحب خبرة في الحرب ومجرب فقتله الصحابة رضي الله عنهم. فإذا هذا هو السبب. ثم فيه سبب آخر يقال إن هؤلاء مال، هؤلاء سبي ولهم مال يباعون ويشترون، فقتلهم إتلاف للمال، إتلاف للمال، ما في بقائهم ضرر، بالعكس قد يسلمون الصغار إذا أخذهم مسلمون وربوهم، فيعني الأقرب أنهم يسلمون لأن الصغير غضب وسهل القياد والتأثير عليه، فإذا عمل معاملة حسنة فالغالب أنه يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان وأشار إلى العلة كما عند أبي داود لما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، يعني أشار إلى العلة أن هذا ليس خاص بالنساء والصبيان وإنما العلة هي القتال، فكل من لا يقاتل فإنه لا يقتل. المرأة لو قاتلت تقتل وهكذا، فقد تقاتل المرأة فتقتل، يقاتل الصبي دون البلوغ يرمي بشيء فإنه يقتل، وقد يكون شخص كبير، يوجد شخص كبير معتزل مثل الرهبان وكذا وهو من أهل القتال، لو أراد رجل قوي شاب لكنه معتزل تارك القتال في صومعته فإنه لا يعتدى عليه ولا يقتل. ثم قد يقول قائل إذا عرفنا أنهم لا يقتلون لكن أحيانا يكون الرمي ليلا، يعني إما أن يرموهم بعيد ولو بالنهار أو يبيتونهم بالليل، يهجمون على الكفار ليلا وفي الظلمة فلا يميزون بين امرأة وبين صغير وبين كبير، كل من حسوا به قتلوه، فهل يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يجوز، هم منهم، يعني الأصل أنهم شيء واحد وليس قتل لمعصوم، لأنهم ما أسلموا فدماؤهم غير معصومة، فإذا دعت الحاجة لقتلهم فلا حرج، لأن أحيانا ما يمكن التمييز، يرمون الكفار بأسلحة شديدة وتقتل قتلا جماعيا فلا يمكن أن يميز، وهو محتاج لرميهم، يعني الرمي قد يكون وسيلة أيسر من غيرها في الانتصار على هؤلاء، فلا حرج في الرمي العام ولو قتل النساء والصبيان وما شابه ذلك. قول المؤلف بياتا والأعراف يونس في سورة يونس ليلا لنبيتنه، يعني من عادة المؤلف رحمه الله أنه إذا بوب وكان في كلمة في القرآن يعني تشابه الباب يذكر هذه الكلمة ويبين معناها من باب يعني الفائدة، تتميم الفائدة. لنبيتنه يعني إيش؟ نقتله ليلا. وإن كان ما فيها دليل، يعني ما ليس قصد المؤلف أن يستدل بهذه الكلمات، لأن الحكم يختلف، الحكم يختلف، ليس المراد استدلال، إنما المراد استطراد في بيان معاني هذه الكلمات لتتميم الفائدة وليست أدلة. الكلمة الأخيرة بيت، عندك كذا ولا؟ إلى بيت سورة النساء بيت طائفة منهم. طيب، من قتل امرأة هل يعاقب؟ يعني لو أن شخص قتل امرأة في المغازي، فما هو يعني وش الحكم؟ هذا شخص تعمد قتل امرأة وهي غير مقاتلة، ما في حاجة لقتل، لكن قتلها لسبب أو لآخر، فماذا عليه؟ وش نقول؟ ها؟ يضمنها الله على ماذا يعاقب؟ مثل لو عقر فرسا أو أتلف شيئا أو كذا، يعني أنه إذا جاءت الغنيمة تحسب عليها، هذه المرأة تحسب عليها من غنيمة، من نصيبه من الغنيمة، لو مال أتلفه بدون سبب، فمثل لو أتلف ثيابا أو فرسا أو كذا بدون سبب إنه يضمنه لأنه مال، لكن ما فيه يعني شيء، لأنهم ليسوا معصومين، فليس في ضمان فدية أو قصاص وكذا، لأنهم كفرة فليسوا معصومين. أما قتل الكتابي الذمي، يعني الذمي مو بشرط يكون كتابي، قتل الذمي هذا شيء آخر، إذا أعطي ذمة أو عهد وقتله ففيهم الدية، إذا كان عمدا فيه الكفارة وعتق رقبة، وإن كان من قوم عدو، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، دية وتحرير رقبة. وهذا لم يشترط الله تعالى فيه الإيمان، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية، ولا يشترط الإيمان هنا، قتل معاهد أو ذمي ففيه الدية والكفارة. كم دية الكتابي؟ نصف دية المسلم كما جاء عند أبي داود. وكم يعني الرجل؟ نصف دية الرجل، والمرأة نصف دية المرأة، لأن المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، فكذلك الرجل نصف دية الرجل المسلم والمرأة نصف دية المرأة. طيب المجوسي كم ديته الوثني؟ يعني تقريبا 800 درهم، 800 درهم، يعني تقريبا العشر، الحديث ما نص على العشر، نص على الدية 800 درهم. هذا بالنسبة للمعاهدين، لكن من قتل من أهل الحرب امرأة أو صبيا فلا دية، لأنه ما في ميثاق، هذا مثل من أتلف مالا يضمنه فقط.
قال رحمه الله: باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بخير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه.
باب لا يعذب أو لا يعذب بعذاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أولا بإحراق رجلين، أحدهما هبار بن الأسود ومعه آخر لم يذكر اسمه، لأنهما خرج لما خرجت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها، لما خرجت مهاجرة عرض لها هذان الرجلان فنخس بعيرها فأسقطت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه إذا وجدتم فلان فلان فأحرقوهما، ثم رجع عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتم فلان فلان فاقتلوهم. هذا فيه رجوع إلى الحق، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد ثم يرجع إلى الحق، فلا يجوز لأحد أن إذا تبين له الحق أن يصر على الباطل، يجب عليه أن يرجع. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد ثم تبين له خلاف ذلك فإنه يرجع ولا يجد في ذلك حرجا، إني أمرتكم بكذا وإن النار لا يعذب إلا الله، فرجع عنه وقال فاقتلوهما، فلا حرج عن إنسان، بل هذا يزيده خيرا كلما رجع الإنسان عن خطأ وقبل الحق بدون مماراة وبدون استحياء وبدون مجادلة، فهذا يزيده خيرا، الله سبحانه وتعالى يسدده في المرات القادمة ووفقه، لأنه مخلص متجرد يريد وجه الله جل وعلا ولا يبالي أن يعلن أنه أخطأ ويرجع إلى الحق. هذا خير من الرجوع إلى الحق، خير من التمادي بالباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد وثم بين له ربه جل وعلا أنه هذا الاجتهاد غير موافق للحق فإنه يعلن الرجوع ولا يتردد. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، عمر رضي الله عنه له اجتهادات معروفة يجتهد ويحكم، ثم إذا تبين له شيء من السنة فإنه يرجع، حكم في أشياء ورجع، حكم الندية الأصابع، هذه ما حكم، قال كنت أظن أن الأصابع تختلف، كان يعني هذا رأيه أن الأصابع تختلف دياتها مختلفة، حتى سمعت فلان يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ندية الأصابع سواء، فترك رأيه ولزم الحديث وأفتى رضي الله عنه أو حكم رضي الله عنه أن المرأة لا ترث من دية زوجها إذا قتل خطأ، حتى أخبره أحد الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم أحد الصحابة من دية زوجها، فرجع إلى قوله. وهكذا فالحق عليه نور وهو الحق وحق أن يتبع، الرجوع إلى الحق لا يزيد الشخص إلا خيرا وعزا وتوفيقا. عدم جواز التعذيب بالنار لأمرين، الأمر الأول أنه تعدي على الله لأن هذا عذاب شديد، والله تعالى يخبر عن نفسه يتمدح لأنه لا يعذب عذابه أحد، فمن عذب بالنار كأنه يتطاول على الله، يريد أن يكون له من الجبروت ومن الشدة ومن البطش ما يعني يشابه أو يشارك الله جل وعلا في هذا، هذا نوع من الكبر والجبروت، فلا يجوز، هذا تعدي على حق الله جل وعلا. ومن جهة ثانية فيه عذاب شديد، والمراد من القتل هو إزالة الشر فقط، هذا مرتد يقتل ليكفى شره وليس المراد تعذيبه، لأن التعذيب أمره إلى الله، العباد لا يعذبه، وإنما إذا استحق أحد القتل فإنه يقتل إزالة شره، كالمرتد والزاني المحصن ونحو ذلك، هؤلاء يقتلون على كما أمر الله، ولسنا نتشفى منهم، إنما نطبق حق الله ونزيل هذا الشر، عبد يقتل ويلحق بربه والله تعالى أولى به. إذن ليس المقصود من القصاء إقامة الحدود هو مجرد تعذيب، إنما إزالة هذا الشر لكن على الوجه الذي شرع الله، وأما التعذيب فأمره إلى ربه جل وعلا. هل هذا خاص ببني آدم وإلا عام في كل شيء كالحيوانات والحشرات وما أمر بقتله؟ شو نقول؟ عام، يعني إنسان وجد وزغا أو حية أو عقربا أو فأرة أو كذا، هل يجوز أن يلقيها في النار؟ لا، لأن الحديث عام، لا يعذب بالنار إلا ربها، هذا عام لا يستثنى منه شيء. لكن لو قال ليس، هو ثبت وسيذكره المؤلف بعد قليل، لكنه تأخر بعض الشيء والحافظ قال لعله من تصرف بعض النساخ وكذا، لأن في أبواب عن التحريق بالنار ستأتي مثل حرق الدور والنخيل ونحو ذلك وتحريق النمل، يعني لو ذكر هنا لكان أحسن حتى يتم الكلام على هذه المسألة، لكن ما في مانع نقدم الكلام عليها الآن. قد يحتج شخص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين في قصة النبي الذي نزل تحت شجرة فقرصته نملة فأخرج متاعه ثم أمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى لذلك النبي أن قرصتك نملة حرقت أمة من الأمم تسبح الله، وفي رواية فهلا نملة واحدة، يعني هلا أحرقت نملة واحدة يعني التي قرصتك، فهل في هذا دليل على أنه يجوز أن يحرق هذه النملة؟ الله تعالى هلا نملة واحدة، فالجواب عليه من وجهين. الأمر الأول أنه ليس فيه إذن واضح، لكن الله تعالى وفعل هذا الشيء العظيم، أحرق قرية كاملة فيها ألوف مؤلفة من النمل بسبب أن قرصته نملة واحدة. يقول هل نملة واحدة؟ يعني بدل ما أحرقت هذا هل أحرقت واحدة؟ لو أحرق واحدة كان أمر سهلا، لكن هل في دليل على أنه يجوز أن يحرق واحدة؟ لا، مثل لو واحد ضرب شخصا حتى الموت، يعني طعنه بسكين حتى، وقال هل ضربته بعصا؟ وما يجوز يضربه حتى بعصا، لكن هذا يعظم عليه الفعل. قل هل ضربته بعصا؟ يعني إذا كنت ظالم ستظلمه، فهل ظلمته ظلما يسيرا؟ ما في حاجة أنك تطعنه بالسكين، هل ضربته بعصا؟ هل يدل على جواز ضربه بالعصا؟ لا. هذا واحد. الأمر الثاني يقول لو سلمنا أن الحديث يدل على ذلك ماذا نقول؟ نجيب عنه، نقول شرع من قبلنا وشرعنا جاء بخلافه، فإذا هذا الحديث لا دلالة فيه على جواز تحريق المؤذيات عموما، مثل عقرب قرصت شخصا هل يحرقها أو نحو ذلك في من اعتدى عليك، هل يجوز أن تحرقه؟ الجواب لا. وعرفنا الجواب على الحديث. بقي المسألة الثانية وهي القصاص، هل يجوز أن يحرق الجاني قصاصا كما فعل بالمجني عليه؟ هذه فيها خلاف، والراجح أنه يجوز، والمؤلف ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمل أعين هؤلاء. السمل هو أن تحمى مسامير على النار ثم تكحل بها العيون والعياذ بالله، فيسيل الماء وتعمى العين، هذا نوع من تعذيب النار، أنه أحمى حديدا مسامير حتى احمرت ثم كحل بها أعينهم. قال أنس لأنهم سملوا أعين الرعاة، إذن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا. هذا ما يرجح أنه يجوز أن يحرق الجاني إذا حرق المجني عليه. أما تحريق الأموال هذا يأتي في مكانه.
قال رحمه الله: باب فإما منا بعد وإما فداء. فيه حديث ثمامة رضي الله عنه وقوله عز وجل: ما كان لنبي أن تكون له أسرى، الآية، تريدون عرض الدنيا، الآية.
فإما منا بعد وإما فداء، يعني الآية فيها دليل على أنه يجوز للإمام أن يمن وأن يفادي، هذان أمران. والثالث الاسترقاق، والرابع القتل كما في قوله تعالى حتى يثخن في الأرض. فإذا تبين من مجموع الأدلة أن الإمام مخير في الأسرى بين أمور أربعة: إما المن بدون شيء، وإما الفداء بمال أو بأسرى آخرين بأسرى من المسلمين، أو القتل أو الاسترقاق. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأمور الأربعة. الأول المن، من النبي عليه الصلاة والسلام على كثير من الأسرى مثل ثمامة كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، فإنه أطلقه بدون شيء، من عليه وأسلم رضي الله عنه، ومن على أهل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان هذا اللفظ فيه ضعف جاء في السيرة لكنه ضعيف، لكنه معروف يعني من عمومات النصوص أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل من أهل مكة إلا نفرا قليلا، ابن خطل وبعض الجواري الذي كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بقتل عبد الله بن أبي صرح لكن كتب الله له السلامة والإسلام، فجاء به عثمان رضي الله عنه واستأمن له من النبي عليه الصلاة والسلام فاستحيا أن يأمر بقتله وقد أتى به عثمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي من عثمان، قال لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. فعثمان جاء بعبد الله بن أبي الصرح، كان بينهما قرابة أظن من جهة الأم وكذا، فجاء به عثمان إلى النبي وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فجاء به عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه بعد الفتح، قال يا رسول الله هذا عبد الله بن صرح بايعه على الإسلام. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، أمسك يده يعني ما بايعه، أمسك يده يعني من شدة موجدته على هذا الرجل، فانتظر قليلا ثم بعد ذلك بايعه، استحيا أن يأمر بقتله. ثم لام الصحابة بعدما ذهب عثمان وعبد الله، لام الصحابة قال أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الذي يراني قد كففت يدي عنه فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هل لا أومأت إلينا فإن لا نعلم ما في قلبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وكتب الله له الخير، الله جل وعلا أراد له السلامة والإسلام فأسلم، حسن إسلامه وجاهد رضي الله عنه وله جهاد معروف. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام من على بعض الناس كما في كما من على ثمامة وأهل مكة وبني المص بني 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 النضير أجلاهم ولم يقتلهم، وقتل بعض الأسرى كما فعل بعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، قتلهم بعد بدر، قتل هذين الاثنين في الطريق، وأمر بقتل ابن خطل ومعه بعض الجواري. المن والفداء، المن والقتل والفداء كما هو معروف في أسرى بدر إن الصحابة أخذوا منهم الفداء. وش بقي؟ الاسترقاق، كما استرق عليه الصلاة والسلام بني المصطلق، ومن أيضا على ثقيف وأطلق لهم نساءهم وأولادهم. لكن ماذا يختار الإمام؟ الاختيار على ماذا؟ كيف يختار؟ يختار على حسب إيش؟ المصلحة. طيب وش المصلحة في المن؟ هل في المن مصلحة؟ المن ما فيه مقابل، اتركهم هكذا. وش المصلحة في المن؟ مصلحة التأليف، إذا توسم فيهم أنه ينفع فيهم المن والمعروف أنه يكون سببا في إسلامهم فإن هذه مصلحة عظيمة. هذا الذي حصل مع ثمامة رضي الله عنه، وقد لا ينفع من على أبي عزة الشاعر لأنه وقع سيرا في بدر فمن عليه، ثم وقع سيرا مرة أخرى فصار يعتذر فقال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ المؤمن جحر واحد مرتين، فأمر به فضربت عنقه. فقد ينفع المن وقد لا ينفع، لكن اجتهاد. يتوسم في هذا الأسير أنه لو أطلق نتأثر وأسلم وكذا، فإن المن مصلحة، فيه مصلحة. وأما أخذ الفداء فهذا على حسب، إذا كان الإسلام قويا وعزيزا والمال ينفع أخذ الفداء، وإذا كان الإسلام ضعيفا والمصلحة هو أكثر القتل فإنه يقتل. فالله سبحانه وتعالى يعني بين أن أخذ الفداء أنه غير محبوب لله. قال تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما معنى الآية؟ إيش معنى الآية؟ يعني هل الآية تأمر بقتل الأسرى بعد الأسر، ولا تأمر بقتلهم قبل الأسر في المعركة؟ أي الأول ولا الثاني؟ ها الثاني، إنه كان الواجب أنه ما يأسرون أصلا، إنه ما كان النبي أن يكون له أسرى. يعني الله تعالى ينكر عليهم الأسر نفسه في أصله، إنه كان الواجب كل من أدرك كافرا قتله ولا يأسره. ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يكثر القتل، لأنه أول معركة والمشركون كثير وعندهم عزة وعدة وعتاد، والمسلمون كانوا قلة وضعفاء. فالله تعالى أراد أن يكثر القتل من أجل أن يقوى المسلمون ويعتزوا ويذل الشرك، وكاد أن يعذبوا. قال عليه الصلاة والسلام: عرض علي عذابكم أدنى من تلك الشجرة، لشجرة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اختلفت أقوال المفسرين في هذا الكتاب، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما هو هذا الكتاب؟ فسر بأنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. لأن هذا الآن حصل في بدر، والذين أشاروا هم أهل بدر، استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، فأشار أبو بكر بأخذ الفداء وأشار عمر بالقتل. فهذا إذا حصل من أهل بدر، وقد سبق من الله أنه سيغفر لهم وأنه لن يعذبهم على ذنب. هذا القول. القول الثاني أن المراد بالكتاب هو أنه تعالى لم يأمرهم، يعني لم يسبق أمر بالقتل أو لم يسبق نهي عن الأسر. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو نهاهم عن الأسر قبل المعركة ثم أسروا وخالفوا لعذبهم، لكنهم اجتهدوا لعدم وجود النص فلم يعذبهم جل وعلا لأنه لم يتقدم نهي. والقول الثالث أن المراد بالكتاب هو تحليل الغنائم، لأنهم أخذوا الغنيمة، والله سبحانه وتعالى كتب لهذه الأمة أن تحل، أخذوا الغنيمة قبل أن تحل، وكانت الغنيمة محرمة على الأمم السابقة، لم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة. فالله تعالى قد سبق في علمه أنه سيحبيح الغنيمة لهذه الأمة، فلما تعجلوا وأخذوها قبل الإباحة لم يعاقبهم، لأنه وافق ما قدره جل وعلا. ولكن هذا القول الأخير في الظاهر أنه فيه نظر رائع، فيكتفى بالأول والثاني، ولا مانع من الجمع بينهما، ما بينهما تعارض. نقول الكتاب هو يشمل هذا وهذا.
قال رحمه الله: باب هل للأسير أن يقتل ويخدع، هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة. فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يدل على أنه يجوز للأسير أن يخدع من أسره، يعني ما بينه وبينهم عهد، الحرب خدعة، فلو تظاهر بأنه كذا أو أنه كذا أو قال دعني أذهب أقضي حاجتي فأطلقوه من اليسار ثم انقضوا عليهم وقتله ما في مانع، يعني ما بينه وبينهم عهد والحرب خدعة، وما زال محاربا لهم كما فعل أبو بصير رضي الله عنه، فإنه خدع الذي أسره، قال إني لا أرى سيفك جيدا كما مر معنا، فقال أرني أنظر إليه خدعه، فلما أخذه قتله به. يعني الاستدلال بحديث المسور ظاهر في هذا.
باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود، فانطلقوا فشربوا من أبوارها وألبانها حتى صحوا أو سمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريق النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب، فما ترحل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فأحميت، فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا.
أين القصاص في الحديث؟ الحديث هنا ما فيه إشارة إلى أن هؤلاء الكفرة أنهم يعني حرقوا الرعاة، لكن هذا جاء في رواية عند مسلم، ليس في لفظ البخاري، لكن الرواية عند مسلم أنهم سملوا أعين الرعاة. قال أنس رضي الله عنه إنما سملهم النبي صلى الله عليه وسلم أو سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. فإذا يعني انضمت هذه الرواية حصل الاستدلال، تبين الاستدلال بهذا الحديث، يعني لو بدون هذه الرواية قد ينازع منازع في دلالة الحديث ويقول إنه كيف المؤلف يقول إذا حرق المشرك المسلم، فهل هؤلاء حرقوا الرعاة؟ الحديث ما فيه إشارة لأنهم حرقوا الرعاة، لكن نقول هذه واردة عند مسلم فيتم الاستدلال. وهنا ليس التحريق كاملا لأنهم لم يحرقوهم تحريقا كاملا، لكن إحماء المسامير هذه على النار هذا نوع من التعذيب بالنار. لو قال هل يجوز أن نحمي الحديد وأن نكوي من أردنا قتله؟ نقول لا، لأنه هذا نوع من التعذيب بالنار فلا يجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله قصاصا. الشمس يعني على كل حال التعذيب كله ما يجوز إلا اللهم إذا كان من باب التعذير تأديب والردع هذا وارد ولا شك في جوازه، قاضي يحكم التعذير بضرب أو سجن أو كذا، لكن التعذيب الذي ما له فائدة إلا مجرد الشفي والتعذيب هذا ما يجوز. جاء في صحيح مسلم أن بعض الصحابة رأوا ناسا واقفين في الشمس قال ما بال هؤلاء؟ قال حبسوا في الخراج، يعني ما أدوا الخراج فحبسوا ووقفوا في الشمس يعذبون. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. الناس عام يشمل العسرة والكتاب ويشمل إلا على وجه القصاص هذا مستثنى، وإذا كان هذا التعذيب ليس يعني شديدا وإنما فيه الردع يعني التعزير بسجن أو ضرب هذا نوع تعذيب، لكنه يجوز. أو تقرير المجرم بالضرب هذا ورد في صحيح ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير لما أخذ اليهودي الذي أنكر المال قال مسه، أمر أن يمسه بشيء من العذاب يضربه يعذبه حتى يعترف أن التهمة قوية، فهذا يعني يجوز استثناء. أما مجرد تعذيب الذي يراد منه مجرد تشفي هذا محرم. لا يعم النار وغيرها، يعني بعض العذاب بالله الظلمة إذا مسكوا بعض الناس ولو كان هذا عنده خطأ وعنده شيء وكذا يعذب عذابا شديدا، يعني بأنواع من العذاب التي لا يطيقها الإنسان والعياذ بالله، أمر عظيم شديد هذا متوعد والعياذ بالله يعذبه الله. فلا يجوز إنسان يعذب لمجرد التشفي، لكن لو كان له يعني وجه من أجل أن يقر هذا المجرم الذي اتهم عليه قوية جدا وقراءة تدل على أنه مجرم وأنه ينكر، يمكن أن يمس لشيء من العذاب حتى يقر إذا قوية التهمة. وكذلك التعزير تأديب، مراد التأديب، التعزير هو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، تأديب. مثل واحد مسك يعني عنده أفلام خليعة، واحد مسك قد خلى بامرأة وقبلها ولمسها وكذا دون الزنا وكذا، يعزر، يعزر بما يردعه. ليس المراد التشفي منه، المراد ردعه، خذوا على يد الظالم. فلا يمكن يردع إلا بشيء من العذاب، لكنه عذاب معقول، يعني يكون عذاب شديد لا يطاق، شيء يؤدبه، جلدات، سجن وتوبيخ وكذا، أو تعزير بالمال، أخذ من شيء من المال وآكل. التعذيب الشديد هذا ما له أصل، صلى الله عليه وسلم. افعلوا ظلمه لله.
باب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة النبي من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله.
يعني هذا من جملة الأدلة التي تدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم الأخطاء التي تكون بالطبع البشري، والله تعالى يغفر لهم. فعصمة الأنبياء هذه فيها طرفان وسط، والصواب هو الوسط، يقال النبي معصوم من الشرك ومن الكذب ومن الفواحش كالزنا والسرقة وما شابه ذلك، هذه لا يمكن أن تقع من النبي، لكن الأخطاء البشرية هذه تقع، الزلات التي تكون بالطبع البشري مثل هذا الخطأ وأمثاله هذا يقع، ولكن الله تعالى يغفر لهم لما لهم من الأعمال العظيمة. والنصوص واضحة في هذا، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. آيات صريحة في وجود الذنب من محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من باب أولى، لأنه هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب حرق الدور والنخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل، قال وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
هذا يدل على أن تحريق الجمادات أن هذا لا بأس به، هذا ما يدخل في النهي السابق، لكن ينظر على حسب المصلحة، إذا كان هذا الشيء يراد إتلافه كالأصنام ونحو ذلك فإنها تحرق وينتهي أمرها، بيت يعبد وكذا وشيء مبني وأشجار ونحو ذلك هذا يحرق ويهدم وينتهي أمره. أما بالنسبة للأشياء النافعة كالنخيل فالتحريق هنا فيه تفصيل، إن كان فيه نكاية بالعدو، العدو ممتنع ولم يعني يتيسر الانتصار عليه فلم يستسلم فلا بأس أن تقطع بعض الأشجار والنخيل وتحرق من أجل إغاظة العدو، لأن إغاظة العدو عمل صالح. صحيح أن التحريق فيه إتلاف لشيء من المال، لكن تعارضه مصلحة أكبر وهي إغاظة العدو، ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظة المشركين محبوبة إلى الله وهي عمل صالح، لأنه يتبين جبن هؤلاء الكفار وضعفهم وذلتهم، أنهم في حصونهم ومزارعهم تقطع وتحرق ولا يستطيعون أن يخرجوا لحماية أموالهم. هذا في إذلال لهم وفي إغاظة لهم. فإذا دعت المصلحة للتحريق فلا بأس. وذلك لما أنكر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم التحريق والقطع، قال: يا محمد إنك جئت تنهى عن الفساد في الأرض، فما بال قطع النخيل؟ يعني كيف تقطع النخيل وأنت تنهى؟ هذا فساد، لأنها إما أن تكون لنا أو لكم، فهي نافعة على كل حال. فقال عليه الصلاة والسلام: فأنزل الله تعالى هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
قال رحمه الله: باب قتل النائم المشرك. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار رضي الله عنهم إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، قال: فدخلت في مربطي دواب لهم، قال: وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم، فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا، ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في كوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه فقلت: يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك لأمك الويل؟ قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري، من دخل علي فضربني، قال: فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرى العظم، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه، فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال: فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار رضي الله عنهم إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك رضي الله عنه بيته ليلا فقتله وهو نائم.
قتل النائم المشرك يعني دليل على أنه لا بأس أن يقتله ولو كان نائما، والحديث فيه دلالة على هذا، وإن كان يعني لم يقتله حال النوم لأنه تيقظ وقال وتكلم، لكن أنه ما دام دخل عليه ليلا وهو في بيته قد نام فلا فرق بين أن يقتله قبل أن يستيقظ أو يستيقظ ثم يقتله، أنه دخل عليه ليقتله، لكن ما تيسر قتله وهو نائم لأن المكان مظلم ولا يتبينه، فما يدري أين هو من زوجته من كذا من غيره، فتكلم حتى يسمع صوته حتى يمشي على الصوت، فلما دعاه وتكلم عرف مكانه فضربه المرة الأولى لكنه لم يقتل، لأنه ضربه في ظلمة ولم يتمكن من قتله وصاح، فخرج قليلا ثم رجع، هذا من توفيق الله له. الهم الله هذه الحيلة، أنه حين الدخول أنه في بعض ألفاظ الحديث أنه لما دنا من الباب قرب غروب الشمس بقي أصحابه في مكمن وقال: إني سأنطلق إلى البواب أتلطف به لعلي أدخل، لأنه حصن منيع وباب منيع، فيصعب يعني تصور هذا السور المنيع، فجاء عند غروب الشمس وقعد تخمر وجهه وقعد كأنه يقضي حاجته، لأن الإنسان يستحي حال قضاء الحاجة، فإذا خمر وجهه تلثم ما يشك به لأنه في حال قضاء حاجة وما يحب أن أحد يراه ويقضي حاجته، فألهم الله هذه الحيلة تلثم وجهه وعند غروب الشمس قرب الغروب يعني الرؤية ضعيفة، فقاعد كان وقت حاجته تلثم، فالبواب رآه قال يا عبد الله ادخل إن كنت تريد أن تدخل، ما عرف أنه من غير اليهود، فإني أريد أن أغلق الباب. يقول فدخلت، دخل سريعا وذاك يريد أن يغلق الباب ما شعر أنه من غيره، فدخل رضي الله عنه واختبأ في مربط الدواب قريب من الباب صار يراقب، هذا دخل البواب وأغلق الباب وضع المفتاح في مكان ورآه عرف، ظل حمار وخرج معهم حتى لا يشكوا به، رأوه خرج معهم كان يطلب الحمار، ثم دخل مرة ثانية فلما نام وفتح وأدخل أصحابه ودخل. يقول رضي الله عنه كنت كلما فتحت بابا كان يسهر عنده يسمر عنده، فلما خرج أهل سمره دخلت عليه، قال فكنت كلما دخلت كلما فتحت بابا أغلقته ورائي حتى لو نذروا بي لم يصلوا حتى أقتله، يعني المهم عنده أن يقتله سواء نجا أم لم ينجو، فأغلق الأبواب ودخل، ثم كلمه يا أبا رافع فقال تكلم فعرف مكانه ضربه فلم يقتل، ثم خرج وجاء كأنه مغيث، ما لك يا أبا رافع غير صوته فظنه مغيث، فقال لأمك الويل رجل قد ضربني بالسيف، فلما وهو يتكلم حدد مكانه فوضع السيف على بطنه واتكى عليه حتى سمع صوت عظام الظهر، يعني الآن شبه أيقن أنه قتله، فخرج رضي الله عنه مسرعا ونزل، لكن كان في ظلمة فظن أنه وصل الأرض ولم يصل بقي درجة فسقط فوثعت قدمه، يعني مثل قال وثع ودون الخلع ونوع من الرضوب يعني، فقام رضي الله عنه وذهب إلى أصحابه، ولكنه أيضا قال والله لا أبرح حتى أسمع النائحة لأنه يخشى أنه ما مات، لأنه سيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بقتله، فبقي حتى سمع النائحة، من لما طلع الفجر قام الناعي على السور وقال أنعى لكم أبا رافع تاجر أهل الحجاز، فحمد الله وانصرف وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الأوس والخزرج يتنافسون في الفضائل والخير، فلما قتل أحدهم كعب بن الأشرف يعني وجدوا في مسلم وحبوا أن يقتلوا آخر، الله أعلم عد من هو الأول، هل هو كعب بن الأشرف ولا أبو رافع الله أعلم، لكن المهم أن الأوس أو الخزرج لما قتلوا الأول غار الآخرون وحبوا أن يقتلوا آخر حتى جاءت هذه الفرصة وقتلوا أبا رافع، كلهم يهود كلهم محاربون وكلهم معتدون وانتقض عهدهم بسب النبي عليه الصلاة والسلام والتحريض عليه، فأمر عليه الصلاة والسلام بقتل هذا وهذا. هل يؤخذ من جواز الاغتيال يسمون اغتيالات يقتلون هذا المجرم وكذا، ونقول هذه أدلة أن الصحابة اغتالوا أبا رافع كما في هذا الحديث واقتالوا كعب بن الأشرف؟ لا، نقول إذا كان في دولة مسلمة فإنه لا يجوز العدوان عليه، ولو كان قال كلمة كفر وآذى وفعل ما فعل يرفع أمر إلى ولي الأمر إن تيسر أن يقام عليه قصاص أو حد أو كذا، وإلا فإنه يترك، لأن هذه الاغتيالات تفتح باب شر ويحصل بها اختلال الأمن كما هو معروف وواقع، فيقال هذا لا يجوز لأنه إنكار منكر سيترتب عليه منكر أكبر، لكن هذه أحوال خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام هو إمام المسلمين وهؤلاء معاهدون ونقضوا العهد فقتلوا بأمر الإمام وليس اجتهادا فرديا من الأشخاص، فنقول نعم إذا أمر الإمام بقتل شخص وأهدر دمه فلا شك أنه يقتل والإمام سيضبط الأمور ولا يحصل فوضى، لكن إذا قتله أشخاص بدون إذن الإمام فإنه سينفلت الزمام وتحصل الفوضى وينتقم أهل القتيل ويقتلون من هؤلاء فتنشب الحرب والفوضى ويحصل سفك للدماء وشرور وأمور عظيمة كما هو واقع في كثير من البلدان. فقلنا نطبق عليها الشرور، ولا يجوز إنكار منكر يترتب عليه منكر أكبر. سهل اغتيال هذا أول مرة، سهل تربص به شخص يرمي في مسدس بمسدس وينتهي أمره، لكن هل ستنتهي ينتهي الأمر عند هذا؟ لا، ستثور فتنة، له أهل وله قبيلة وله ناس يتعصبون له من أهله أو من أتباعه على بدعته وكذا، فيحصل بهذا شر عظيم. فيقال أن هذا لا يجوز إلا بأمر الإمام.
قال رحمه الله: باب لا تمنوا لقاء العدو. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله قال كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
تمني لقاء العدو هذا منهي عنه لأمرين. الأمر الأول لما فيه من العجب، فالذي يتمنى لقاء يظهر العجب يظهر يعني الشجاعة والإقدام وكذا، فهذا فيه تمدح، لو لقيت العدو لفعلت، يا ليتني ألقي العدو وألقي العدو وأفعل وأترك، هذا فيه إظهار للشجاعة على سبيل العجب، هذا واحد. الأمر الثاني أنه قد لا يفعل ما قال فيقع في النهي أو في مقت الله، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قد يظن الإنسان أنه سيبلي ويفعل ويترك، لكنه إذا جاء الواقع تغير الأمر. وقد فر من الصحابة أناس من الشجعان ومن الأسياد ومن الصالحين، فالإنسان لا يأمن أن تضعف نفسه إذا حضر القتال واشتد البأس، قد يرجع قد يهرب قد يولي الأدبار ولا يثبت، كما حصل للصحابة رضي الله عنه في أحد، قد فر أناس من كبار الصحابة كعثمان رضي الله عنه وسعد بن معاذ وسيد الأوس رضي الله عنهم، قال يا رسول الله ما استطعت ما استطاع، يعني أنس بن النضر رضي الله عن الجميع. فالإنسان لا يضمن نفسه، في حال الرخاء شيء وحال الشدة شيء آخر. هذا شبيه بالنذر، هذا يشبه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، الإنسان يلتزم شيئا وقد لا يفعله. فكذلك لا ينبغي الإنسان أن يظهر الشجاعة وحب لقاء العدو، لأن الأمر فيه خطورة، فيه إظهار العجب من جهة وفيه خطورة من جهة أخرى. لكن لو فاض على لسانه ما في قلبه من الشجاعة والصدق والرغبة في الخير وتمنى لقاء العدو بصدق لا عجبا وإظهارا للشجاعة، إنما قاله صادقا لما يجد لما امتلأ به قلبه، فإن هذا لا ينكر عليه، كما فعل أنس بن النضر رضي الله عنه، قال والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع، يعني كان يتمنى أن يحضر مشهدا آخر ليبلي بلاء حسن، قالها صادق رضي الله عنه فثبت. قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فإذا فاض قوة الإيمان والرغبة في الخير لا على سبيل العجب فهذا لا بأس به، والغالب أنه يصدق ويثبت. الدعاء هذا فيه مناسبة ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. يعني وش المناسبة في ذكر هذه الأمور الثلاثة في طلب النصر؟ لها مناسبة. اللهم منزل الكتاب هذه النعمة الدينية، إن الله تعالى هو رب العالمين وهو جل وعلا يتولى أمرهم وإصلاح أحوالهم. اللهم منزل الكتاب هذا صلاح الناس دينا، ومجري السحاب هذا صلاح دنيا الناس لأنه لا بقاء لهم إلا مع المطر والماء، وهازم الأحزاب هذا حفظ لهاتين النعمتين من تسليط العدو، لأن العدو إذا انتصر أفسد الدين والدنيا. ويتوسل إلى الله جل وعلا أنك كما أنزلت الكتاب مننت علينا بنعمة الدين، وأجريت السحاب لينزل المطر، أنعمت علي نعمة الدنيا، وحفظت هاتين النعمتين من العدو ليفسدهما، فاحفظنا فيما بقي. هذه يعني مناسبة بين الدعاء، بين هذا الثناء وبين الدعاء بعده. الله أعلم، يعني هذا ما ذكر.
قال رحمه الله: باب الحرب خدعة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. حدثنا أبو بكر بن أصرم قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة.
قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة أو خدعة، هذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني أن معظم الحرب وأنفع ما يكون في الحرب هو المخادعة، خداع العدو، يعني خداع العدو يحصل به النصر سريعا بأقل كلفة، وهذا معروف. فالخدعة من أعظم أسباب النصر، يخدع العدو ويوقع به، يبيت ليلا أو يظهر الهزام حتى يتقدم العدو ويضع كمين من الخلف ثم يستدرجه حتى إذا توسط انقض عليه، رجع عليه من أظهر الهزام وأطبق عليه الكمين من الخلف، كما يفعل الصحابة رضي الله عنهم في بعض غزواتهم وفتوحاتهم، فيحصل بذلك كسر للعدو وسرعة انتصار وإهلاك للعدو، بخلاف ما لو قاتله عيانا مقابلة فإن القتال يشتد ويحصل فيه يعني خسائر أكثر. هذا فيه يعني أمران: الأمر الأول بيان جواز الكذب في الحرب والخداع أنه لا بأس به، والأمر الثاني فيه تحريض عليه وأنه مهم، وينبغي للمسلم قائد المسلم أن لا يغفل عن هذا، وأن يحرص على الخداع، وأن يهتم به ويستشير أصحابه، وأن يفعلوا ما أمكن من ذلك. وكلما كان القائد عنده حكمة وعنده في دراية بالحرب وحسن تصرف، كما كان هذا بإذن الله سببا لتحقيق نصر سريع بسهولة بأقل كلفة. وكان الصحابة يفعلون هذا. خادم الوليد رضي الله عنه له عبقرية معروفة في القتال، وكر وفر ومنورات وتقسيم الجيش ويفاجئ العدو وكذا، له أشياء كثيرة معروفة من التكتيك والخداع يحصل به خير كثير، فأحسن من مجرد المواجهة وجها لوجه، هذا يكون أطول وأشد. أما الخداع فإنه يكون يتوصل به للنصر بيسر وسهولة. هذا فيه بين الجواز وحث على استعمال هذا الأمر، الكذب والخداع في الحرب. يقال خدعة بفتح الخاء، ويقال خدعة بضم الخاء. ذكر أنه مثلثة لكن الكسر خدعة هذه يتأكد منها.
قال رحمه الله: باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملنا. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
باب الكذب في الحرب، يعني هل يجوز أن يكذب كذبا صريحا أو أنه من باب التورية؟ هذا فيه خلاف بين العلم، لكن الصواب أنه يجوز الكذب الصريح، يجوز الكذب الصريح. وجاء حديث أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ولم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء ما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث. لكن هذا الحديث يعني من المقال أنه منقطع والسند ليس موصولا، لكن يقول أنه إجماع أهل العلم على جواز الكذب بالجملة في هذه الثلاث، لكنهم اختلفوا، أجمعوا على جواز الكذب بالجملة في هذه الثلاث، لكن اختلفوا في تفسير الكذب، هل هو الكذب الصريح أو أنه التورية. وهذا الحديث كذلك، قالوا أنه اللي يرون التورية يقولون أنه تورية وليس كذبا صريحا، أنه قال إن هذا الرجل قد عنانا يعني أجهدنا، وهذا يعني يمكن يقول أنه عنانا يعني أنه فيه جهد في الإسلام، الإسلام والدين فيه جهد ولا لا؟ فيه عناء، استغلوا على المكاره وكذا، ففيه عناء فيه جهد، فهو صادق في هذا، وليس يعني ليس مراد أنه كره هذا، لكن أفهمه أوهمه أنه قد كره هذا العناء الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ما يلزم، ويخبر أن الدين فيه عناء فيه جهد فيه أعمال، هذا صحيح، هذا من باب التورية. وإنه سألنا الصدقة، صحيح أنه سأله الصدقة، ففهم كعب بن الأشرف فهم أنه سئم وأنه كره النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، وهذا لا يلزم. فعلى كل حال كلام يعني كلام هنا يحتمل أنه يعني تورية وليس كذبا صريحا، لكن بعضهم يقول إن محمد بن مسلم رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول، قال: إذن لي فلأقل. قال: قل، ولم يحدد له، ما قال قل إلا الكذب أو كذا، قال قل، يعني قل ما شئت، استأذنه أن يقول ما شاء من أجل أن يخدعه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذنا مطلقا، ولم يقل له عليك بالتورية أو لا تكذب كذبا صريحا، هذا إذن مطلق. على كل حال الراجح أنه يجوز الكذب الصريح، لكن في حال الحرب، أما إذا كان هناك عهد فلا شك أنه إذا عاهد لا يجوز له أن يغدر، لكن كل هذا مع أهل الحرب الذين ليس بينه وبينهم عهد.
قال رحمه الله: باب الفتك بأهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت.
يعني يقول ما ييسر قتله، ولو كان فيه يعني انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه كذب أو نحو ذلك، من أجل أن يتوصل بهذا الكلام إلى هذه المصلحة التي تفوق ما يكون فيه من مفسدة. فالكذب مفسدة لكن مصلحته هنا أرجح. وكذلك لو قال عنانا وكذا أتعبنا وما شابه ذلك، فيه يعني شيء من، يعني لا يجوز أن يقال فيه يعني شيء من التبرم من الدين وكذا، لكن يجوز للمصلحة، لأنه لما قيل له هذا الكلام اطمأن إليهم وأمن. ومن جملة الكيد أنه جاء بأبي نائلة وهو أخوه من الرضاعة، أخو كعب بن أشرف من الرضاعة، فجاءه جاء به معه، ومحمد بن مسلمة أيضا أظن أنه أخوه كذلك، بينهم قرابة أخوة وكذا، فجاء بمحمد بن مسلمة جاء بأبي نائلة لأنه بينه وبينه قرابة، فلما رأى محمد بن مسلمة وأبا نائلة ومعهم أيضا جمع أو عدد آخر اطمأن إليه، هؤلاء بينه وبينهم نسب، فاستبعد أن يغدروا به، وقالوا طلبوا منه أن يسلفهم، هذه مصلحة، أن اليهود من أحرص الناس على المال، فاجتمعت كادوه كيدا عظيما، جاءوا أظهر له التبرم من النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ففرح بذلك، قال والله أيضا وأيضا والله لتملنه، يعني اصبروا بعد ستشوفون سترون أكثر وأكثر، فرح بهذا، فتبرموا وجاءوه بأناس بينهم وبين القرابة اطمأن لهم. والأمر الثالث أنهم طلبوا منه سلف، أنهم يأخذوا منه أوقعته هذه الأمور مجتمعة فاطمأن وركن، لكن طلب الرهن كما مر معنا حين طلبوا فينا رهن نساءهم فأبوا، قالوا أنت أجمل العرب كيف نرهنك نساءنا، قال ترهنوني أولادكم فأبوا، قالوا يسب ابن أحدنا يقال رهن في وسطين من طعام، ولكن نرهنك اللأمة، هذه خدعة رابعة، نرهنك اللأمة يعنون السلاح، هذه خدعة، لأنهم إذا جاءوا بالسلاح معهم لن يشك، لأنهم جاءوا به على أنه رهن، يتون بالسيوف يتون بالسلاح فلا يشك، هذا الذي وقع، جاءوه ليلا هذه خدعة أيضا من الخدع، لأنهم لا يحبون أن يظهروا أنهم اتفقوا معه وأنهم كلموه كذا، كأنهم يظهرون أنهم كلموا خفية عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فرضي أن يأتوه ليلا، والليل يكون أعون وأسهل في قتله، فاجتمعت كل هذه من توفيق الله لهم فنزل، ولكن لما دعوه شكت امرأته، كان حديث عهد بعرس، وقالت إني لا أسمع صوتا أجد منه صوت الدم، أو كأنه صوت الدم، يعني خافت وشعرت بأنهم سيغدرون به أو سيقطعونه، فقال إن الكريم لو دعنا إلى طعنة ليلا لأجاب، تمدح وهو ليس كذلك، لكنه منخدع، ولو علم أنه يقتل ما خرج، اليهود ما أجمل الناس، فخرج متوشح سيفه، علق سيفه وتوشح به من باب الاحتياط، فخرج، فاتفق محمد بن مسلم رضي الله عنه مع أصحابه أنه سيشمه، يعرفون أنه يعتني بالطيب لأنه عروس ومن كبار التجار، فقال محمد بن مسلم إنه إذا جاء سأشمه، فإذا استمكنت منه فاقتله، فلما خرج قال نجد منك ريح الطيب، هذه خدعة أيضا، مدحه مثل ما فعل أبو بصير لما مدح السيف المشرك، قال نجد منك ريح الطيب، يعني شمخ وتعاظم وفرح وقال تحتي فلانة أجمل العرب، يعني كيف يكون مني تجدون أحسن الطيب وأنا متزوج أجمل امرأة من العرب، يتمدح ويفتخر، فقال تأذني أن أشم؟ قال نعم، هذا باب الظهار، يعني ما عنده من المال والطيب وكذا، فشمه ثم تركه حتى يأمن، ثم مشوا يتحدثون، فلما ابتعد به عن حصنه عن بيته قال تأذن لي أن أعود؟ قال نعم، فاستمكن منه، كان له جمة شعر كثير، فاستمكن أدخل إليه واستمكن من رأسه وقال دونكم فقتلوه رضي الله عنه. على كل حال كما تقدم هذا يجوز بإذن الإمام، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لا، الأولى لك أنك تخرج وأنت يسر سكن قريب من الأم فهذا طيب، وتخدمها في الأوقات أوقات الفراغ المناسبة، تجمع بين الخيرين، تبتعد عن الذين لا يصلون وتخدم أمك على حسب استطاعتك، هذا خير لك، لأن السكن مع ناس لا يصلون لا خير فيه. إذا نصحهم مرة مرتين وثلاث واجتهد معهم ولم يفلح ولم يستقيموا فلا خير لهم من البقاء معهم. هل يجوز إيش؟ يعني هذا في تفصيل، إذا كان مجرد كلام ولم يبرم عقد وليس في لزام ولا شيء فلا بأس. جاء واحد قال أنا أريد سيارة كذا وكذا، البائع ما عنده هذه السيارة لكن قال والله هذه السيارة تراها بكذا وغدا سأحضرها إن شاء الله، لكنه ما ألزمه، ما قال بيت اشتريت هات عربون وتراه تلزمك، لا مجرد كلام، والله السيارة تراها بكذا، يعرف سعرها أصلا، فيقول هذه السيارة بعشرين أو بثلاثين وإن شاء الله غدا ستجدها، ما بينهم بإعلان ولا إلزام ولا شيء. هذا ذهب اشترى السيارة وحضرها وذاك جاء من الغد، ما بينهم بيع، أو قال المشتري والله أنا هونت عدلت ما في مانع ولا يلزمه، أو قال المشتري والله العشرين كثيرة خلها بثمانطعش بدأ يماكس ما في مانع، ما يقول أنت والله وافقت أمس على عشرين كيف اليوم ترجع، لا، اللي أمس مجرد كلام لا يترتب عليه شيء ولا يلزم منه شيء، الآن يتفقون من جديد أن المشتري له أن يأخذ له أن يرجع وله أن يأخذ بالعشرين وله أن يأخذ بأقل وكاسر، والبائع يجوز له أن يزيد على العشرين وهكذا، كل واحد بالخيار، والذي حصل بالأمس مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، إذا كان على هذا النحو فلا بأس، إذا كان في إلزام أنه يعني يلزمه ويغضب وكذا معناه أنه باعها بالأمس ولذلك يلزمه، فهذا بيع ما لا يملك.